إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الكفر في أهل المشرق، رأس الكفر في أهل المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخير، في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن رأس الكفر من المشرق، والمراد بذلك كما قال أهل العلم دولة المجوس، فإن المجوس وهم عباد النار كانوا أشد الناس كفرا وتكبرا وغلظة والعياذ بالله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن العبد يتأثر بجليسه ولو كان من الحيوان، وأنه يأخذ شيئا من أخلاق من يخالطه ومن يجالسه ولو كان من الحيوان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الخيلاء والفخر في أهل الخيل والإبل، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن السكينة في أهل الغنم. فيتأثر العبد حتى بالحيوان، يتأثر بمن يجالسه ومن يخالطه ولو كان ذلك من الحيوان، مع أن الخيل والإبل من الحيوانات الطيبة النافعة، وهكذا الغنم من الحيوانات الطيبة النافعة. ومع هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من يجالس هذه الحيوانات ومن يخالط هذه الحيوانات يتأثر بها. فكيف إذا كان العبد مجالسا للحيوانات الرديئة ومخالطا للحيوانات الرديئة ولأهون الحيوانات ولأردأ الحيوانات، فكيف يكون خلقه؟ لا شك أن خلقه من أسفل الأخلاق ومن أردأ الأخلاق. معاشر المسلمين، إن من أهون الحيوان ومن أقبله للهوان الكلب. الكلب من أهون الحيوان ومن أقبله للهوان، فهو أردأ الحيوانات وأنجس الحيوانات، ونجاسة الكلب أشد من نجاسة غيره. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: طهر إناي أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن للتراب. هذه المبالغة في التطهير لم تأتي في غير لعاب الكلب، مع أن اللعاب هو أطهر شيء من فضلات البدن، اللعاب أطهر شيء من فضلات البدن، والإنسان فيه فضلات متعددة، فيه فضلة اللعاب وفضلة المخاط واللخام وهكذا البول والغائط ونحو ذلك من الفضلات التي تخرج من بدنه، فأطيب هذه الفضلات اللعاب. وهكذا في الحيوان، أطيب الفضلات في الحيوان لعابه. فإذا كان هذا هو حال لعاب الكلب الذي هو أفضل فضلاته، فكيف بسائر أجزائه؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، في الحديث هذا الذي قرأناه طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، فهذا الحكم في لعابه الذي هو أظهر ما فيه، فكيف بسائر أجزائه؟ فالكلب من أنجس الحيوانات ومن أخبثها ومن أهونها ومن أقبلها للهوان، ومما يدل على أن هذا المخلوق من أهون المخلوقات ومن أردئها ومن أخسأ المخلوقات، أن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما ضرب مثلا لمن آتاه العلم ثم انحرف واتبع هواه وصار يلهث وراء الدنيا، ضرب له المثل بأردأ الحيوان وهو الكلب، فقال سبحانه وتعالى واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا، فهو مثل سوء ضرره الله سبحانه وتعالى لحال من أوتي العلم ثم لم ينتفع بعلمه بل سار وراء حطام الدنيا وشهواتها وملذاتها واتبع هواه والعياذ بالله. فضرب الله سبحانه وتعالى مثله بأردأ الحيوان وهو الكلب، فإنه من أهون الحيوان ومن أقبلها للهوان، وفيه من الحرص الشديد ما ليس في غيره، ربما يقف على ميتة تكفي 100 من الكلاب فلا يسمح لكلب أن يشاركه في تلك الميتة التي تكفي 100 من شدة حرصه. ومن شدة حرصه أن أنفه يلازم الأرض في غالب أحواله يتشمم لعله أن يجد شيئا، وأنتن الأشياء الجيف أحب إليه من اللحم الطري، والعذرة أحب إليه من الحلوى، فهو من أردأ الحيوانات ومن أقبلها للهوان. فضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل لهذا الرجل الذي منتفع بالعلم وصار يلهث وراء الدنيا كما يفعل الكلب في لهثه ويتبع هواه والعياذ بالله، وهذا مما يدل على هوان هذا المخلوق. وأيضا مما يدل على ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتشبه به في صلاتنا في عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى، فالعبادة من أرفع المقامات ومن أعلى المقامات ومن أشرف المقامات، فكيف يتشبه العبد فيها بأردأ الحيوانات. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ولا يبسط أحدكم ذراعيه البساط الكلب اعتدلوا بالسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، أي لا تجعل جميع الذراع في الأرض عند سجودك، وإنما اجعل كفيك في الأرض وارفع مرفقيك، ولا تبسط ذراعيك في الأرض، فإن ذلك من التشبه بأرض الحيوان. اعتدلوا بالسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث. أمرني بركعتي الضحى كل يوم، وبصلاة الوتر، وبصيام ثلاثة أيام، ونهاني عن نقرة كنقرة الغراب، وإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وشاهدنا هو قوله: وإقعاء كإقعاء الكلب. لا تقعي إقعاء الكلب في صلاتك بأن تجلس على إليتيك وتنصب ركبتيك وتدخل يديك بينهما، فإن هذا من أفعال الكلاب، ولا يجوز للعبد أن يتشبه بالحيوان فضلا عن أن يتشبه بأردى الحيوان وهي الكلاب. ومما يدل على هوان هذا المخلوق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب مثلا بالذي يرجع بهديته ضرب النبي عليه الصلاة والسلام له مثلا بالكلب الذي يرجع بهبته يهب ثم يعود ويرجع بهبته، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فالذي يهدي هدية وبعد أن يقوم بإهدائها إذا به يتراجع ويقول لمن أهدى له الهدية: أعد إلي الهدية، أرجع إلي الهدية. فمثله كمثل أردى الحيوانات وأخس الحيوانات وأهون الحيوانات، مثله كمثل الكلب. فالكلب دون سائر الحيوان لشدة شرهه وحرصه إذا قاء وأخرج ما في جوفه من الطعام إذا به يرجع إلى قيئه ويقوم بلحقه وإعادته إلى جوفه مرة أخرى، وهذا من هوانه ومن خسته ومن رذالة أخلاقه، يفعل هذا الفعل القبيح الذي ينفرد به عن سائر الحيوان. فالعائد في ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا مما يدل على أن هذا الحيوان من الحيوانات المهينة الهينة الخسيسة أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أمر عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، في أول الأمر أمر بقتل الكلاب، ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بعد ذلك، لكنه في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتلها وبإزالتها من الأرض لما فيها من الضرر ولما فيها من الأذية ولما فيها من العدوان ولما فيها من الأخلاق الخسيسة ولما فيها من النجاسة البالغة وغير ذلك من أنواع الضرر المترتب على الموجود في هذا الحيوان الذي هو من أرض الحيوان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتلها في أول الأمر، وجاءت في ذلك أدلة متعددة في الصحيحين وفي غيرهما، ومن ذلك ما جاء في مسلم بن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى كانت المرأة تأتي من البادية بكلبها فنقتله حتى إن المرأة تأتي من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان عليكم بالأسود البهيم أي الخالص السواد ذي النقطتين أي فيه نقطتان فوق عينيه ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال فإنه شيطان فحث النبي عليه الصلاة والسلام على قتل هذا النوع من الكلاب وهو شيطان أي من شياطين الحيوان وليس المراد بذلك شياطين الجن وإن كان قد يتمثل الشيطان بالكلب الأسود لكن المراد بهذا الحديث شياطين الجن فإن المتمرد من الحيوان يدخل في مسمى الشيطان وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب العقور أي الذي يعقر أن يجرح ويتعدى على الناس بالأذية فإنه يقتل كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الحيوان كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام والكلب العقور أي الذي يعقر يتعدى على الناس يتعدى على الناس بالعقر والجرح والأذية أو يتعدى على بهائم الأنعام بأكلها وبأذيتها ونحو ذلك فإن هذا من جملة الفواسق وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على قتلها في الحل وفي الحرم ليس لها حرمة حتى في البلد الحرام فهذا مما يدل على هوان هذا المخلوق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر بقتله بالكلية في أول الأمر ثم نهى عن قتله وأمر بقتل الأسود البهيم ذي النقطتين وما كان منها عقورا مغذيا للناس هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمد تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اعلموا معشر المسلمين أن من جملة الأدلة الدالة على هوان هذا المخلوق وعلى نجاسته وهوانه وحسته أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة لا تصطحب رفقة معهم كلب ولا صورة كما جاء في مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة رفقة معها كلب ولا صورة فالملائكة لا تستمع لا تستمع ولا ترافق الصحبة التي معهم كلب لا تكن معهم الملائكة وإذا كانت الملائكة لا تصحب هذه الرفقة فإنما تصحبهم الشياطين والعياذ بالله وما ظنكم برفقة يصحبها الشياطين كيف يكون حالهم فالملائكة لا تصحب الرفقة التي فيها هذا المخلوق الذي هو من أهون المخلوقات من أهون الحيوان ومن أقبله للهوان وهكذا أيضا مما يدل على هوانه أن الملائكة لا تدخل البيت إذا كان فيها كلب فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيها كلب ولا صورة والحديث الأول لا تصحب الملائكة كلب ولا جرس وهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فيه كلب ولا صورة فالكلب إن وجد في البيت فإن الملائكة لا تدخل ذلك البيت لا تدخل ذلك البيت وتفر الملائكة من ذلك البيت. وإذا فرت الملائكة أقبلت الشياطين في ذلك البيت وعشعشت وفرخت في ذلك البيت. وكان ذلك البيت من البيوت المشؤومة لكثرة الشياطين فيه ولخروج الملائكة منه. وإنما تكلمنا على هذا الحيوان وبينا للأدلة المتكاثرة ما فيه من الهوان والخشة، لأن هنالك من الناس من يعظم هذا الحيوان تقليدا للكافرين من اليهود والنصارى ومن غيرهم، ويسعى في اقتنائه كما يفعل الكفار. لا عجب أن يفعل ذلك الكفار، فالكفار هم ممن سلب الله سبحانه وتعالى فطرهم، انتكست فطرهم في كل شيء، انتكست فطرهم، ما عندهم الفطر الصحيحة السليمة ولا العقول المستقيمة. عظموا الكلب أعظم من تعظيم البشر، أو نظير تعظيم البشر، عظموا الكلاب لأنهم أحفاد القردة والخنازير، أحفاد الحيوان، فعظموا الكلاب لأنهم تجانست أخلاقهم، تجانست أخلاقهم والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فأرواحهم متحدة مع الكلاب وأخلاقهم متحدة معهم، فلا عجيب أن يصطحب الواحد منهم الكلب وأن يقوم بتعظيمه، وتوضع له الأطعمة في البقالات، وتباع في البقالات كما تباع أطعمة البشر، وتوضع لهم المستشفيات وسيارات الإسعاف وأماكن الركود، وربما ينام على الأسرة ويحمل في السيارات، وغير ذلك مما يفعله الكفار في هذا الحيوان الذي هو من أخس الحيوانات، لأنهم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة. فلا عجب أن يتشابهوا بشر الحيوان، فإنهم شر الخليقة. لكن يأتي مسلم من المسلمين الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام، يأتي ويتشبه بأعداء الله عز وجل في هذا الأمر، ويأتي ربما يفتخر، يذهب إلى بلاد الكفر ويشاهد ما هم عليه من انتكاس الفطر ومن الاهتمام بالكلاب، وإذا به يستورد كلبا من بلاد الكفر ويقدم به إلى بلاد المسلمين ويقطع له الجواز مع الصورة والاسم، يسمى الكلب فلان كذا وكذا وكذا باسمه مع صورته وجواز السفر، وينقل إلى بلدان المسلمين، ويرى هذا الشخص أنه قد فعل أمرا عظيما وأنه من أهل الحضارة من المتحضرين، ومن أراد أن يتشبه بالكفار بأردأ ما هم عليه من الأخلاق. فهذا لا يجوز للمسلم أن يتشبه بأعدائه، ولا يجوز اقتناء الكلاب، واقتناء الكلاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مذهب لكثير من الأجور. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس لكلب ماشية ولا ضارية، أي ولا صيد، ليس لكلب ماشية ولا ضارية، نقص كل يوم من أجله قيراطان، نقص كل يوم من أجله قيراطان، هكذا نقص كل يوم من أجله قيراطان، هكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، في كل يوم ينقص من أجلك قيراطان. والله أعلم ما مقدار القيراط الواحد. القيراط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قيراط الأجر في من يتبع الجنازة ويصلي عليها ويتبع الجنازة إلى أن تدفن، قال عليه الصلاة والسلام: كالجبلين العظيمين. القيراطان كالجبلين العظيمين في قراريط اتباع الصلاة على الميت واتباع الجنازة. فالله أعلم ما مقدار القيراطين. نعم، في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: فنقص كل يوم من أجله قيراطان، فتذهب الأجور، تذهب الأجور مع ما في ذلك من الأضرار المتكاثرة، مع ما في ذلك من التخلق بأخلاق الكلاب. فإن من جالس شيئا تأثر به ولو كان من الحيوان، كما ذكرنا ذلك في الحديث الماضي الذي قرأناه في أول خطبتنا، يتأثر الإنسان بمن يجالس بالحيوان، فكيف بالمسلم إذا ما تأثر بأخلاق الكلاب والعياذ بالله؟ كيف تكون أخلاقه مع ما في الكلاب من النجاسة، مع ما في الكلاب من منع الملائكة من الصحبة ومن دخول البيوت، مع ما فيها من الأذية للناس ومن إزعاجهم ومن تخويفهم ومن التعدي عليهم، وكم فيها من الأضرار. فعلى المسلم، على المسلم أن يبتعد عن هذه الأخلاق الرذيلة. إن كان عنده محبة للحيوان فعليه بالغنم، عليه بالغنم، والغنم سميت غنما لكثرة غنمها، والغنم الخير، لكثرة ما فيها من الخير. ينتفع الإنسان بألبانها، ينتفع بلحمها، ينتفع بجلدها، فهي كثيرة المنافع وكثيرة الخير. إن كانت عندك رغبة بالحيوان فاختر أفضل الحيوان وأشرف الحيوان الذي كثر غنمه وكثر خيره، وابتعد عن الحيوانات الرديئة ولا تتشبه بأعداء الله عز وجل. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال كما في الصحيحين حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غير هؤلاء؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة سوف تتبع سنن من كان قبلها ولو في مضايق الأمور وشدائدها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا والمسلمين كل سوء مكروه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسطها. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يسر على المعسرين، واخذ الدين عن المدينين، وعاف موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Hello.